أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله: باب القول في السهو وسجدتيه. مسألة: سجدة السهو تجبان على من قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام أو ركع في موضع سجود أو سجد في موضع ركوع أو سبح في موضع قراءة أو قرأ في موضع تسبيح. جلس قام في موضع جلوس مثلا يقوم ويخلي التشهد الأوسط في موضع التشهد الأوسط أو جلس في موضع القيام إذا قام في إذا جلس في الركعة الثالثة من الظهر أو ركع في موضع السجود هذا هو واضح أو سبح في موضع القراءة كأن يسبح في الأولتين في حال القيام أو قرأ في موضع تسبيح كأن يسبح في الركوع والسجود. ومن جملتها عند الإمام أحمد بن سليمان قال إن هذا يقتضي أن من قرأ في الركعتين الأخيرتين من الظهر في حال القيام فإنه يسجد للسهو عنده أنه موضع تسبيح. لكن لما قال أئمة أنها مخير بين التسبيح وبين الفاتحة فسرنا موضع التسبيح بالركوع والسجود. وذلك كله منصوص عليه في الأحكام، والمراد به أجمع إذا كان على سبيل السهو لتنصيصه على إبطال الصلاة بسجدة زائدة إذا كانت على طريق العمد. فإذا المجبور منها بسجدتي السهو هو المفعول على طريق السهو. وقوله من سبح في موضع القراءة أراد به الموضع المختص بالقراءة كموضع القيام من الركعتين الأولتين. قوله من الركعتين يعني في الركعتين الأولتين، موضع القيام في الركعتين الأولتين فإنه موضع قراءة خاص. قصد المؤلف يحترز من الركعتين الأخيرتين فإنه ما هي خاص بالقراءة ولا خاص بالتسبيح. وقوله أو قرأ في موضع تسبيح أراد به الموضع المختص بالتسبيح كالركوع والسجود. فأما موضع القيام من الركعة الثالثة أو الرابعة من المكتوبات فإنه عند أصحابنا موضع التسبيح والقراءة جميعا، ما هو خاص بالتسبيح. وإن كان التسبيح عند أصحابنا أفضل فيه، فمن قرأ فيه أو سبح فلا سهو عليه. والأصل فيما ذكرنا ما روى محمد بن منصور عن عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن زهير بن سالم العنسي عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن جبير عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. وهذا عام في جميع ما ذكرنا من الأركان والأذكار. أما العموم فيه واضح بلفظة كل، لكل سهو سجدتان. وروى أبو بكر بن الجصاص بإسناده عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وذهب كثير من العلماء إلى أن من نسي التسبيح في الركوع والسجود فلا سهو عليه. وما ذكرناه من الخبرين يحجهم. أه الأول قولها لكل سهو. وأيضا لا خلاف في أن من نسي القراءة أو التشهد فعليه سجدة السهو، فكذلك من نسي التسبيح في الركوع والسجود، والمعنى أنه ترك الذكر المسنون في ركن من أركان الصلاة. فأجه يشكي من نسي القراءة في ركعة من الأولتين ما هو فيهما جميعا، أما إذا ترك القراءة في الصلاة كلها فالصلاة فاسدة، لكن ترك القراءة في ركعة، في القراءة في الركعة الأولى والثانية مسنون. فإذا المخالف احتج عليها المؤلف بهذا، لأنهم موافقين بأن من ترك القراءة في الأولتين يلزم سجود السهو، والمعنى أنه ترك الذكر المسنون، أنه مسنون القراءة في الركعتين الأولتين، والواجب الفاتحة مرة وسورة. فصل. لا، لأنه يشتي كل سهو في الصلاة فإنه يجيل سجدتين، وعبا يحتمل العكس، يعني سجدتان بات يجيل كل سهو. أيوة. لكن الإجماع منع منه، فإن سجدتان باتكفي لهم كله، فيكفي سجدتان لكل سهو، لأن سجدتان مبتدأ والمبتدأ معرف، كأنه قال سجدتان لكل سهو. لا معناه أنه مبتدا أنها سيدتان كافيتان لكل سهو. قول فصل. وش بعدها؟ ما بشي في نسيان السيدة الثانية من الركعة الأولى، هذا ذكرها في الأزهار، بيستصعبوها في الأزهار، والأحسن أن نشرحها قبل لجل يفهمها. إذا نسي الإنسان السجود في الركعة الأولى وتذكره حين يقوم فيرجع، حين يقوم مباشرة فيرجع إلى السجود، فإن لم يتذكره إلا قد وصل عند السجود في الركعة الثانية، فما وقع بعد السجود إذا ما سجد إلا سجدة واحدة في الركعة الأولى، ما وقع بعد هذا السجدة الأولى هو باطل، لأنه اشترط في أركان الصلاة الترتيب، لا يصح الركن الثاني إلا إذا سلم الركن الأول، فما بعد السجود الذي تركه هو غير صحيح. فإذا لم يتذكر السجود الذي أهمل في الركعة الأولى إلا وهو في الثانية وقد سجد للثانية، فيحسب السجود هذا الذي فعله في الركعة الثانية إنه السجود الثاني الذي أهمل في الركعة الأولى وكملت له الركعة. والركعة الثانية يفتح، فإذا ما تذكر السجود الذي أهمل إلا وهو في الركعة الرابعة في التشهد، فيلغي ما بعد السجود إلى الركعة الثانية ويسدده من الركعة الثانية، يعني يعبي الركعة الأولى بسجده من الركعة الثانية يحسبها، إذا سقطت عليه ركعة، لأن ما بين السجدة الأولى في الركعة الأولى والسجدة في الركعة الثانية بينها ركعة، في الركعة أنسى يلغيها. فلذا هو معنى قوله في الأزهار ملغيا ما تخلل، أي ما تخلل بين السجود المنسي الذي أهمله وبين السجود الذي فعله في الركعة الثانية يلغى، لأنه وقع غير مرتب. ما هو الملغى؟ هو القيام الذي قام والركوع ما هو صحيح كله، ما بصحيح إلا السجود. ليش؟ لأن السجود في الركعة الثانية جاء بديل عن السجود الذي أهمله في الركعة الأولى، فإذا ما تذكر إلا في الركعة الرابعة وهو في التشهد في الغير ركعة، إذا يحسب هذا له ويزيد ركعة، يزيد ركعة يقوم لها من التشهد الأخير، ويركع ركعة ويتشهد ويسر ويسجد للشهد بعد التشهد. فهمتوا هذا؟ إذا ما تذكر لا في حال الركوع فيرجع يسجد السجدة الثانية اللي ألغاها
في حال السجدة الأولى والثانية.
كيف؟
تذكر أنها تحصل سجدة في حال السجدة الأولى والثانية تعالى السجدة الثانية.
لا بدو يجيك يحسب السجود ذا بدل، بدل السجود الذي أهمله من الركعة الأولى ويلغي الوسط ركعة، لأن الركعة كلها وقعت وذي قبلها ما هو سليم. هذه المسألة ذكرها في الأزهر ومحرجة في الأزهر، وأصلها ما هي منصوص عليها للهادي والقاسم. صار كيف ذكر المؤلف؟ قال خرج أبو العباس المسألة ما هي منصوصة لكن مخرجة، والمخرج لها السيد أبو العباس، لكن هي تخريج صحيح، تخريج سليم. خرج أبو العباس الحسني رحمه الله في قول يحيى عليه السلام سجدة السهو تجيبان على من قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام أو ركع في موضع سجود أو سجد في موضع ركوع، أن من نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى حتى صلى الركعة الثانية صاروا كيف على ما قلنا وسجد لها أي الركعة الثانية، تكون السجدة التي يفعلها للركعة الثانية للركعة الأولى. قوله للركعة الأولى خبر تكون، تكون السجدة للركعة الأولى يحسبها للأول تتمه، ويكون العارض فيما بين السجدتين غير معتد به، لأن العارض هذا وقع بعد خلل، والتركيب مأخوذ على المصلي في أركان الصلاة. قال لأنه لما جبر السجدة المفعولة في موضع الركوع على طريق السهو مع تنصيصه على أن السجدة الزائدة في الصلاة المكتوبة عمدا مبطلة لها، صح أنه لم يعتد بها، تنصيصه يعني تنصيص الهادي، إن الهادي قال إن السجدة الزائدة في الصلاة المكتوبة عمدا مبطلة لها، فهذا ما بالله سجدة يعني الباقي القيام والركوع كل ما هو لا نسيان، لأنها فعلت في غير موضعها على سبيل السهو، فوجب أن لا يعتد بجميع ما يفعل بين السجدة المفعولة في الركعة الأولى وبين السجدة المفعولة في الركعة الثانية. قال ونص أيضا أي ونص الهادي على أن من نسي الجلسة الأولى يرجع إليها ما لم يستتم قائما، يأخذ منه إنه إذا نسي السجدة وقام يرجع للسجدة، فلم يعتد بالقيام المفعول في موضع الجلوس، فدل أيضا على أنه لم يعتد بالعارض بين السجدتين فعلى هذا لو نسي 4 سجدات من 4 ركعات وجب أن يصح له ركعتان، لأن كل ركعة بتحتاج سجدتين، لأن السجدة المفعولة بعد الركعة الثانية تكون للركعة الأولى وما بينهما غير معتد به، وما بعدها من الركعة الثالثة والسجدة المفعولة بعد الركعة الرابعة تكون للركعة الثانية وما بينهما غير معتد به، فيكون قد صحت له ركعتان. والأصل في ذلك ما رواه محمد بن منصور عن أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر 5 ركعات، فقال له بعض القوم: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: وماذا؟ قال: صليت بنا 5 ركعات. قال: فاستقبل القبلة فكبر وهو جالس، فسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع، ثم سلم. محل الشاهد منه أن زيد ركع سهوا، والذي ذكرناه فيه زيادة ركعة، لكن زيدها بسبب السهو فيه نسيان السجود، يعني في زيادة الركعة لا تفسد الصلاة مهما كانت سهوة. ألا ترى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتد بالعارض بين الركعة الرابعة وبين التشهد؟ لما فعله على طريق السهو، وأيضا فإن الترتيب في أفعال الصلاة مأخوذ على المصلي كما أن أفعال الصلاة مأخوذة عليه، فوجب أن لا يعتد بالعارض بين أفعال الصلاة وأن لا يحتسب بالسجود قبل الركوع ولا بالركوع من الركعة الثانية قبل السجود للركعة الأولى. ناتيه ما سبرت وأن لا يحتسب بالسجود قبل الركوع، لا يبدو محشر سجد سجده سبر، لا يحتسب بالركوع، ليه؟ لأن الركوع وقع وسجود الركعة الأولى ما قد تكامل. ما بالله فيما إذا قال إذا راح يسجد قبل الركوع لا يعتذر، تمام. يجيهم مثال لقوله إذا سجد في موضع الركوع أحسن، وأما قوله ولا بالركوع من الركعة الثانية قبل السجود للركعة الأولى فهو نفس المثال في جناب، لأن الركعة الثانية ما صحت بسبب أن الركعة الأولى ما سجد فيها إلا سجدة واحدة، فالركعة الثانية باطلة ملغية. فإن قيل إنه إذا صلى وركع وسجد سجدة واحدة تمت الركعة وصح البناء عليها بحصول أكثرها، فلم يجب أن لا يعتد بما بعدها، يعني لم يجب إلغاء ما بعدها، كما أن من لحق الإمام راكعا يركع ويترك القيام وتتم الركعة بحصول أكثرها. قيل له: قولك إن الركعة قد تمت بحصول أكثرها ليس كذلك، ألا ترى أن من صلى الظهر 3 لا تكون صلاته تامة وإن حصل أكثرها فكذلك الركعة؟ فأما قولك إن من لحق الإمام راكعا يعتد بتلك الركعة بحصول أكثرها وإن لم يلحق القيام فغلط، وذلك أن من لحق الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يركع فيكون قد حصل له أدنى القيام، وما بيصح الركوع للاحق إلا إذا قام قبل الركوع، إذا كبر تكبيرة الإحرام واستقر قد حصل له أدنى القيام. ومما يبين ذلك أنه لا يعيد ذلك القيام بعد فراغ الإمام، ما بيبدله، وليس كذلك السجدة المتروكة من الركعة، فإنها تعاد بالإجماع. ومن الناس من رأى أن ذلك يبطل الصلاة، قالوا إنه يبطل الصلاة لأن إن الصلاة الظهر مثلا ما هي إلا 4 ركعات من قدها زيادة. وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الظهر 5 على طريق السهوي، فلما سلم سجد سجدتي السهوي يحجهم، هذه حجة عليهم. وروى محمد بن منصور عن أبي كريب عن حفص بن بشر الأسدي عن حكيم عن نافع الرقي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سجدة السهو تجزيان من كل زيادة ونقصان. شاهد بقولها من كل زيادة. ففي هذا الخبر دليل على أن شيئا من الزيادة والنقصان في الصلاة لا يفسدها إلا ما قام دليله. فأما إذا نسي ركوعا أو سجودا ولم يذكر حتى فرغ، فإن أبا العباس الحسني ذكر في النصوص أن ابن مرداس روى عن القاسم عليه السلام أنه يعيد الصلاة لأنها ناقصة ركن ولا أعد ما جبر. مسألة: وإذا شك الرجل فلم يدري أركعتين صلى أم 3 تحرى. تحرى يعني يفكر وين الأقرب إلى الصواب، يفكر وينظر. وبنى على غالب ظنه وسجد سجدتي السهو، فإن لم يغلب ظنه على شيء أعاد الصلاة إذا ما استردنا. وكذلك إذا أيقن أنه زاد أو نقص أعادها إذا تشكت في حال الصلاة وتيقن بعد التسليم أنها زاد أو نقص في عيدها. وقال القاسم عليه السلام: من ابتلي بكثرة الشك في صلاته مضى فيها ولم يلتفت إلى عارض شكه. ونص في المنتخب على معنى ما ذكرناه من التحري وغالب الظن، وعلى أنه إذا استوى عنده الأمران يعيد الصلاة، يعني إذا تحرى وما أفاده التحري ما استطاع يدري يرجع على الصلاة من أولها. وأصوله في إيجاب سجدتي السهو عند عوارض الصلاة ارتبط ما ذكرناه من سجدتي السهو في هذا الموضع، وروي عن الحسن والحسين عليهما السلام أن التفكير في الصلاة يقتضي سجود السهو. ذكر في الجامعة عن الحسن والحسين. ونص في المنتخب على وجوب الإعادة إذا أيقن أنه زاد ركعة أو نقص ركعة، إما زيادة الركعة على ما تقدم فلا يلزم إذا زادها سهوا ما بلا إذا أيقن عاد في حال الصلاة، ولا تتقدم أنه يزيد ركعة لجله يجبر النقص الذي في الركعة الأولى إذا هي على غير النظام الذي في الركعة الأولى. لأنه قدم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى 5 وسجد للسهو. تأولناه على أن المراد إذا أيقن بعد الشك، يعني يتشكك في حال الصلاة وأيضا بعد التسليم أنه زاد ركعة أو نقص ركعة. ويرتضي ترتيب المذهب أن ذلك يكون إذا كانت الزيادة لا على طريق السهو على ما نبينه في آخر المسألة. ونص القاسم عليه السلام في مسائل عبد الله بن الحسن على إبطال الصلاة إذا زاد فيها ركعة واحدة، ونص في هذه المسائل على ما حكيناه من مضي المبتلى بكثرة الشك في صلاته ويجب أن يكون معناه أنه يمضي على اليقين. شتين ما هي سابرة كلام القاسم دي قال إن دواءه مضى فيها ولم يزف، كيف يمضي فيها؟ كيف يزف؟ لا تشك. فسرها الإمام ابن عيد بالله تفسير سليم، إن معناه أنه يمضي على اليقين، يعني إذا أدرى هي ثلاثة أو أربعة يحسبها ثلاثة وإذا يدركها. ويجب أن يكون معناه أنه يمضي على اليقين وهو الأقل، لأنه ليس المضي إلا على الأقل أو الأكثر، والمضي على الأكثر خلاف الإجماع. فالمراد به أنه إذن هو المضي على الأقل، والأصل فيه ما نذهب إليه من التحري والعمل على غالب الظن، هو ما أخبرنا به أبو بكر المقري. حدثنا الطحاوي حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سهى أحدكم في صلاته فليتحرى وليسجد سجدتي السهو. وأخبرنا أبو بكر حدثنا الطحاوي عن ربيع المؤذن حدثنا يحيى بن حسان حدثنا وهب حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم ولم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليتمه ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم. احفظوا هذه الأحاديث فإنها كلها ذكر فيها أنه يتشهد بعد التسليم، يبقى تنفع فيما سيأتي، فيرجع يذكر فيما بعد أن سجود السهو بعد التسليم وباقي فيها بخلاف. وهذه الأحاديث التي تقدمت كلها سجود السهو بعد التسليم، ففيها حجة فيما سيأتي. وروي هذا الخبر من طرق شتى وألفاظ مختلفة كلها ترجع إلى معنى واحد وهو نفس ما ذهبنا إليه. وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروي عنه أنه أفتى به، وكذلك يروى عن ابن عمر وعن أبي هريرة. قوله يروى عنه أنه أفتى به زيادة في التأكيد، يعني أنه يدل على أنه متأكد من الحديث. فإن قيل روى عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليبني على اليقين وليدع الشك. ما قال أنه يتحرى، قال يبني على. وروي عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فشك في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة، وإذا شك أحدكم في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في زيادة. قلنا نستعمل الأخبار كلها، فنقول من أمكنه التحري يتحرى ويعمل على غالب الظن، ومن كثر شكه وتعذر عليه التحري يبني على الأقل. وهذا أولى من استعمال خبر البناء وإسقاط خبر التحري، لأنه أخذ بهما أي بالخبرين. فإن قيل فنحن أيضا نتأول خبركم، فنقول إن المراد بقوله فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب هو أمر بالبناء على اليقين، لأن ذلك هو الصواب. قيل له هذا الذي ذكرتموه ينافي ظاهر الحديث، لأن المطلوب بالتحري هو غالب الظن دون اليقين، ولأنه قال فلينظر ما عاد في حاجة نظر، ينظر يعني يفكر، كنت داري إن السنتين دي ميقنة والثلاث ما هي ميقنة، كنت داري قطعة. وأيضا لو قال ذلك لكان تقديره اعمل بما هو الواجب. هذا الكلام لا يختص هذه المسألة، فليصح أن يقال ذلك لكل سائل ولا يكون قد أجيب عن سؤاله، وبأن الإفتاء به لا يكون جوابا عن مسألة بعينها وهو يعرر الكلام عن الفائدة، فلا يصح حمله عليه. على أن الخبرين جميعا قد رويا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفتاه وبالتحري، فيجب أن يكون الخبران عنده صحيحان، وحملهما جميعا على الصحة يقتضي ما ذهبنا إليه من استعمال أحدهما في وجه واستعمال الآخر في وجه آخر. فإن قيل استعمالنا أولى لأنه يؤدي إلى أداء الفرائض على اليقين الذي قالوا يبني على اليقين، قيل له ليس الأمر على ما ذكرت، وذلك أن المؤدي فرض الصلاة قد أخذ عليه ترك الزيادة كما أخذ عليه ترك النقصان ما أمكن وجود السبيل إليه، والزيادة تفسدها كما يفسدها النقصان على بعض الوجوه، فلا يجب على هذا أن يكون الباني على الأقل مؤديا للفرض حسب ما أمر به على اليقين، لأنه مأخوذ على المصلي أنها لا يزيد. فمن هنا قلنا يتحرى، وإنما قلنا يزيد لأنه غير متمكن من النظر، لأنهم جعلوها في المبتلى بالشك الذي ما بينفع التفكير، المبتلى بالشك لو نظر وفكر ما استطاع يدري هم صلى، فالمبتلى بالشك ولو زيد على الصلاة على عدد الركعات قد ما عد. أما ذي ما هو مبتلى والتحري يفيده ما معه وجه في زيادة في الصلاة. ونقول إن من شك وتعذر عليه التحري ولم يصر ذلك عادة له استأنف الصلاة، هذه ما هو مبتلى، ما بالله مرة شكك ما استطاع يدري يبدع الصلاة من أولها، لجله لا يزيد فيها، استأنف الصلاة ويؤديها على اليقين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأن الأصل في العبادات أنها تؤدى على العلم أو على غالب الظن ما وجد السبيل إليهما، فوجب على الشاك أن يستقبل الصلاة إذ ليس معه علم ولا غالب الظن، فإذا كثر شكه وتعذر عليه الأمران رجع إلى البناء على الأقل. ومما يدل على صحة ما نذهب إليه من القول بالتحري أن وجدنا التحري يجب استعماله في العبادات أجمع متى تعذر العلم، مثل دخول الوقت وقت المغرب ودخول الفجر، فيجب على الإنسان يتحرى إذا أشكل عليه، منها وقت الصلاة ومنها القبلة ومنها الماء إذا شك في طهارته ونجاسته، ومنها يوم عرفة، ومنها الصوم إذا التبس على الأسير في أرض العدو في شهر رمضان، فوجب أن يكون ذلك سبيل ركعات الصلاة. ويفسد بما ذكرنا قول من يقول إن الفرض لازم باليقين فلا يجوز إلا باليقين، لأن جميع هذه العبادات التي ذكرناها تلزم باليقين ومع ذلك تؤدى بالتحري إذا تعذر العلم. أبي بي اعترف علينا بي يقول إن الصلاة وجبت بيقين، فما هو سابر يخرج منها إلا بيقين، قلنا والعبادات كلها وجبت بيقين، وقد جاز فيها التحري عند الإشكال إلى هنا. لا ما هو لازم، ألا حد قال يلزمهم يلزم في رمضان يقعد لما آخر رمضان ورجع يصوم لا يشكل عليه. تجي قلوا في بعضها أبلا رجل التيمم بس رجل التيمم ما بيجوز التيمم إلا في آخر الوقت. المهم إنها عمل بالتحري هو محل النقاش. إنها عادية إنها كثير في الشرع وذي فيها نص تحرى أحرى ذلك إلى الصواب. ما يلوك قبل أن جعل فيها نظائر، إذا فيها نظائر لجل الخصم بقى يلزم يلزم في ذا النظائر كيف يجبره في يوم عرفة إذا أشكر قبل أن يعمله بالتحر التحري أنه ينظر ما شيء تذكرها الهادي ما هو منظر لا لكن ما بيلقوا جور ما بيلقوا من شيء الأحاديث دي استنبطوا أدلتكم من هذه الأحاديث التي أوردها في شرحتي مثلا البحر الزخار هو بيذكر كل المسألة ويهب لها أدلة بعضها أدلة ضعيفة ملطبة قياسات لما الأدلة النصوص قد حافظ المؤلف في شرح التجريد أن يستوعب النصوص النبوية يسندها
راح تعرفه موجود
موجود معظمه موجود عندي منها 4 مجلدات لكن المجلد الواحد مثل 3 من شرح التجريد
واضح
لما ما نوصل. ها ما هي مرتبة هذه من آخره ومن أوله ومعي منه شيء مكبر ما هو كامل هو 8 مجلدات كبير البحر الزخار هو بيستوعب الأدلة هذا يخلي شيء هو المهدي مؤلف الأزهر لكن ما بيجي أدب لا قياس للطرف فالذي ترك في التجريد ما في حرمان وبيبني على اليقين يعني بيبني على النصوص نصوص الهادي والقاسم أو تخريجه بالعرض أسفل العباس شيخ
شرح القاضي زيد ومثل شرح التجريد عن في شرح التجريد عن استدل و يجي ويقيس
الأكثر في مثل شرح التجريد 3 مرات قياسات ما لها حد شرحه يقيس خيرات وبيورد مسائل هو كبير شرح التجريد 3 مرات كبير معي الجزء الأول مجلد كبير ما هو إلا لماء الجنائز لكنه كبير كل ورقة فيها مثل 3 صفحات من ذي الصفحة الواحدة وبينقل ذي في شرح التجريد بذاته وقال أبو حسين يعني بها المعيد بله قال السيد أبو حسين ويضيف إليه لأن الشرح على التحرير ما هو على التجريد والتحرير أوزع من التجريد التحرير بينكر مسائل كثير يتصدى لها يبرهن عليها ويذكر مذاهب المخالفين قول الشافعي وأبي حنيفة الحنفية والشافعية والمالكية والإمامية للحنابلة تقول ما بيذكرهم إلا نادر للإمامية
وكتاب الإمام المهدي في شرح
الأنوار
الذي شرح الأزهر فيه اسمه قرائد.
لا اسمه الغيث.
الغيث.
الغيث المجرد.
استدل على كل المسائل.
أيوة. بنظامه. يستدل ولا بيعزي الحديث ولا لكن ما الحديث ببين دلالته. بصير كل دل على كذا منين دل تجد أنه أمر والأمر للوجود. أسلوب لطيف أسلوب علمي. بل أنه ما هو مفيد لأني لاحظتها عندي أن الأحاديث ما بينقل لها من الشفاء فقط ما أظن مع غير يعني شرح التجريد من الأصول المهمة ولأنه مستند المذهب هو شرح القاضي زياد شرح القاضي عد فيها حديث زيادة على شرح التجريد تجد فيه مثله زيادة لكن ما بيسندها ما يسند قليل إلا إذا المخالفين قالوا أن الحديث ذا ضعيف رد عليه هو بيرد رد وإذا جايوا بحديث بيطعن فيه حديث المخالفين يطعن فيها كل ما حن فيما تبر يتأوله يتأول وإذا ما جزع التأويل طعن فيه يطعن في الرجال المهم أن يكتب المتأخرين من أصحابنا ما أخذه من شرح القاضي زود أكثر من شرح التجريد لأن فيه فقه كثير فيه مسائل فقهية أكثر لأن شرح التجريد نظيف لأن فيه بغتة بعض الشيء بعض القياسات ضعيفة ما جيدة مش كل واحد يحفظ شيء ينفعه
شرح القاضي زيد وش سبب أنه معدوم يعني ما هو موجود إلا
كبير كبير عادة الكبار الكبار ما حد يستر له بالفقير ما استر ينسخه واستر يشتري مثل الانتصار هو حين الكبير عدم كلية
وشو شرحه
للتحرير شرح للتحرير يسمىه مختصر مختصر شرح التحرير فما استفادوا منه أنه اختصره من شرح السيد أبي طالب وذكر المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في الشافي أن شرح أبي طالب فيها الأحاديث من 12 طريق وأنه 12 مجلد هذا كلام الإمام المنصور فإذا شرح القاضي زيد مختصر أتراهم اعتمدوه أكثر من شرح التجريد لأن فيه مسائل أكثر وفيه جدال شديد شديد ما يخلي مسألة ما يذهب فيها مناقشة في أدرى المخالفين يرجم في حجر كل حجر ومجر واعتمدوه بعضها مثل الانتصار نقل من نهب الذات نقل من شرح القاضي زيد كليه
طواه من أنجز منه بعض الأجزاء أن يبنى أرتاح من الإهتام المتوسع لكن يشتي له وقت يشتي له نسخة يخط هذه يتعب واحد أنا نسخ منه مخطوطة وخطوطة قديمة قديمة قلها 700 سنة وصوروها وتصوير ضعيف ما شبه كنت رشحة شعر يجيب الرشحة الكتاب لم نتعب نشلب على مرات هنا يطالع على الشمس عند الأطوار اللي يستغل وفي صنعاء بيت بين الحراجة جزء من شرح القاضي شريته ب500 ريال لكن فيه تصوير بس ما بلا بنزل أجهد الكلمة وجشتي، لأن الخط الأصل بداية كبير، وتقولنا للتصوير فيها بداية غيرات لما خالطت الصدور ما ترى وشهر رأيت أنها مقدمة له. قال هذا كتاب الإمام زيد وآداب رضي الله عنه. الإمام زيد يشتي الدين حين باها القابلية، لأنها صنعات يقولوا للعالم القابل يجيهم قدرنا زيد بن علي.